بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، ها هي دروس التوحيد والعقيدة تعود مرة أخرى، وقبل الانقطاع بسبب شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما قدمنا فيه من أعمال صالحة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. قبل الانقطاع انتهينا من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والشرح للشيخ الدكتور محمد خليل هراس، علم من أعلام علم العقيدة في جامعة الأزهر، وكان رئيسا لقسم العقيدة في جامعة أم القرى وغيرها، وشرح شرحا وافيا للعقيدة الواسطية. ودندنة العقيدة الواسطية تدور حول إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن الإيمان بالقضاء والقدر، ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الطعن في الصحابة، والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. وأتينا ولله الحمد والمنة على كل هذه الأبواب. بقي هناك ملحق في الكتاب الذي ندرسه، وهو ملحق للواسطية للشيخ علوي بن عبد القادر السقاط، وهو الذي له تعليقات وتخريجات على بعض الأحاديث التي وردت في العقيدة الواسطية وفي الشرح. والملحق عبارة عن مجموعة مسائل في التوحيد استنبطها الشيخ أو المحقق من كتاب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي، ومن شرحها أيضا للإمام أبي العز الحنفي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وقبل أن ألج في بعض المسائل التي تعرض لها إتماما للفائدة من كتاب العقيدة الواسطية، نقول ولله الحمد والمنة، أولا لابد أن يعلم كل مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد دائما إلى مخالفة اليهود والنصارى في ملبسه، في عبادته، في أقواله، في هيئته، في أعياده. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من ربه بأن هذين الفريقين أحدهما غضب الله عليه والآخر من الضالين. وأنت في فاتحة الكتاب التي تقرأها في كل ركعة من صلاتك تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي اليهود، ولا الضالين، أي النصارى. فأنت تطلب هذا الدعاء في كل ركعة من صلاتك، وتقطع على نفسك عهدا ألا تكون من إحدى الطائفتين، من الطائفة التي غضب الله عليها أو من الطائفة التي أضلها الله تبارك وتعالى بعلمه. وإنما كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم قوم انحرفوا عن الجادة بعد علم، يعني علموا الحق وحادوا عنه ولم يعملوا به. وإنما كان النصارى ضالين لأنهم قوم عبدوا الله على غير علم، عبدوا الله بجهل، فاخترعوا رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، فاخترعوا في دينهم واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا. في تليفون يقول ألو تكلم، أنا سامع من هنا، يعني سامع، شوف وأنا وين، لو أنت سامع المتصل بيه بيقول ألو، سبحان الله. فإذا إخوة الأحبة، لا ينبغي أبدا أن نتشبه بهذين الفريقين بحال من الأحوال. وكما قلت لكم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة أو كثير من الأمة يتبع نهج هؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. والضب من الحيوانات الصحراوية، وهو عجيب في جحره، يعني جحره ليس مستقيما إنما يصنع جحرا ملتويا ومنحنيا ومنعرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتشبيه من البيئة، حتى ولو دخلوا جحر ضب، يعني حتى لو سلكوا مسالك وعرة ومنحرفة لاتبعتموه. قلنا: اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غيره. إذن هذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم: تبعناهم في ملبسهم، قلدناهم في طريقة أكلهم، فرضوا علينا الأكل بالشمال لأن من البروتوكول والأتيكيت أنك تمسك بالتفكين باليمين والشوكة بالشمال، ولو لم تفعل ذلك فأنت جلياط لا تفهم فن الأتيكيت. فرضوا علينا ذلك، بل بعدما كنا نحن الذين نصدر إليهم ثقافتنا ولغتنا، أصبح الواحد منا إلا من رحم ربك، ليبين أنه على درجة من الثقافة لابد أن يوجد في بعض كلمات مصطلحا أو مصطلحين أو ثلاث من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. يعني واحد تقدم له خدمة يقول لك مرسي مرسي بكو أو سانك بالإنجليزي مرسي بكو فرنسوي. طيب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من أدى إليك خدمة لو قلت له جزاك الله خيرا فقد وفيته الشكر على هذه النعمة وهذه الخدمة، لأنك تطلب المجازاة من من؟ من الله له، وكفى بالله مجازيا جل وعلا، فهو الذي يقدر حق الخدمة أو رد الجميل الذي أديته لأخيك، فتقول له جزاك الله خيرا أو شكر الله لك. وشكر الله له أيضا وارد في الأحاديث، الرجل الذي سقى الكلب في غفر فقال فشكر الله له فأدخله الجنة. إذن حتى اللغة، وقلت لكم سابقا ومرارا أكررها، واقرأوا تاريخكم المجيد تاريخ الأسلاف، كان الأوروبيون وكان القرط والرومان ليبينوا ثقافتهم، ليبينوا أنهم تعلموا، كانوا يعلمون أبناءهم اللغة العربية. انقلبت المسألة فأصبحنا نحن نتباهى، لأن الولد من الصغر أدخلناه مدرسة أجنبية مستوى رفيع، لسي فرانسيس أو الراعي الصالح أو الإنجليش كوليج أو الفريق، وكلها إرساليات تنصيرية، ويرضعون أولادنا مع اللغة ومع العلوم التثليث وحب عقيدة النصارى، ولكننا في غفلة. لما فعلنا ذلك؟ لأننا أو لأن هذا الصنف من الناس يشعر بالنقص أمام هؤلاء ويشعر بالدون أمامهم، فهو دون يعني أسفل وهم في علو، فيريد أن يلحق بالقوم، فمن ثم يتشبه بهم في ملابسهم وفي مأكلهم وفي مشربهم وفي ثقافتهم و إلى آخره، حتى إن الواحد منهم تكون له عنده فرصة في دراسة في أي جامعة من جامعات العرب في بعثة، وكلها جامعات قوية ومعترف بها دوليا وأخرجت رجالا، ولكنه يعمل يقول لا أنا أخذ من أكسفورد أو من واشنطن أو من مرسيليا أو من السربون، حتى يقال له يكتب جميل الكلية البريطانية. لماذا؟ لأنه يتباهى بأنه درس على أيدي هؤلاء، وما يكون ذلك إلا لأنك تشعر بأنك أقل دائما، فتريد أن ترفع مما وضعت به نفسك بالتمسح بهؤلاء القوم في اللغة، في الملبس كما قلت لكم، حتى في اختيار أساسات البيوت أو في تصميمات بعض البلاد، يشوف فيلا في المكان الفلاني يجي يصمم مثلها، فلان بغيت الفيلا الموجودة في شارع كذا في فرنسا أو في النمسا أو في السويد. طيب يا أخي ابحث عن تراث قديم من تراث أجدادك في زمن مثلا الأمويين أو العباسيين، وكلها حضارة عريقة، وهؤلاء سادوا الدنيا، كانوا سادة أيام أن كانوا هؤلاء في الخرافات غارقون. ابحث عن تراث إسلامي خاص على التراث الإسلامي من زمن الأمويين زمن العباسيين من هذه الأزمنة، وكلها موجودة سواء في بغداد أو في الكوفة أو في مصر، أثار رائعة البيوت تشهد بقمم الذين سكنوها وبعظمتهم. لكن لا، هذا تخلف يرجع به إلى التخلف، كوبيت وفي مشربية حتى لا يرى خارج الحرمة من الداخل. فعلا احنا نريد الحرمة تبان للجميع، كل الناس يشوف. وهكذا، ومن الأشياء التي كان يحب دائما النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف القوم فيها الأعياد على وجه الخصوص. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم التاسع من المحرم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر صيامهم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم وصام التاسع. ثم وجد حرجا في نفسه لمشابهة اليهود في هذا اليوم، فقال إن عشنا من قابل، يعني عشنا العام القادم، لأصومن العاشر، حتى يخالف اليهود فما يصوم في يوم يومهم فقط، إنما يصوم يوم معه يوم. وهو الذي نهى صلى الله عليه وسلم على إفراد السبت بصوم، لأن السبت يوم تعظمه اليهود، وما عظموه في الحقيقة، لما تبحث في حقيقة المسألة تجد أنهم انتهكوا الحرمة في يوم السبت، ولكنه يوم يهود. ونهى عن إفراد الأحد بصيام في بعض الروايات، لأن الأحد يوم تعظمه النصارى. ونهى عن إفراد الجمعة بصيام لشيء واحد، لأن الجمعة يوم عيد للمسلمين، ويحرم الصوم في يوم العيد إلا أن تقرنه بيوم آخر. فإذا كان دائما يتحرى صلى الله عليه وسلم مخالفته، حتى لما وجدهم يلتحون ويطلقون الشوارد تنزل على الشفة العليا، فقال خالفوا اليهود والنصارى، اعفوا اللحى وقصوا الشوارع، فخالفهم في الشارع، لأن جزه صلى الله عليه وسلم حتى بين بياض الجلد في بعض الروايات، وأحفاه، والحفو يقال أنه تأخذ من الشارب حتى تظهر بياض الشفة العليا، فلا ينزل الشارب على الشفة كلها أو يبرم أو ما شابه ذلك. فإذا نعم الأخ يعني استدرك علينا بحكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم العاشر من المحرم، وقال إن أدركنا لصمنا التاسع. نعم أحسنت، بارك الله فيك. فصوم العاشر من المحرم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، كان اليهود يصومونه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخالفهم بأن يصوم إن عاش في إذا عاش في العام القادم، أن يصوم أن يقرن أو يضيف إليه اليوم التاسع. أنا عكست المسألة أنه هو صام التاسع، فقال إن عشنا صمنا العاشر وهو العكس. فإذا إخوتي الأحبة، حتى في الهيئة في الشكل، كل هذه الأمور لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يكون مميزا، لا يريده تابعا، وإنما يريده متبوعا، لا يريده مقلدا، وإنما يريده مقلدا، رائدا، قائدا. هذه عزة المسلم. الآن تأتي الأعياد، وهذه الأمة الصليبية أو الأمة اليهودية عليهما لعائن الله أجمعين، يذبحون من أبناء المسلمين ومن شيوخهم ومن نسائهم، ويفعلون بهم الأفاعيل. فبالله عليكم، هل يكون عنده ذرة من إيمان من يهنئ القوم بعيدهم؟ أي إيمان يكون في القلب وهو يهنئ أهل الصليب بأعيادهم، أعياد الكريسماس أو أعياد الميلاد أو غير ذلك؟ أين الإيمان هنا؟ تهنئهم على ماذا؟ تهنئهم على أنهم قالوا إن المسيح هو الله، أم تهنئهم على أنهم قالوا إن المسيح ابن الله، أم تهنئهم على أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو المسيح ثالث ثلاثة، الآب والابن والروح القدس؟ على أي شيء تهنئهم؟ فإذا لا ينبغي أن نشارك القوم في أعيادهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للمسلمين عيدين، في يوم فطرهم ويوم نحرهم. يوم الفطر يأتي في أعقاب عبادة طيبة، عبادة الصيام، ويوم النحر يأتي في أعقاب عبادة جيدة وفي وسطها الحج، يوم النحر عيد الأضحى، والجمعة عيد، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه يبعث آدم، وتقوم الساعة في يوم الجمعة، فيوم عظيم فيه ساعة إجابة، فهو عيد بحق. أما غير ذلك فلا أعياد لنا، ولا ينبغي أن نشارك القوم في أعيادهم، بل ينبغي ألا تخرج للتنزه في هذا اليوم. حتى لو طلبوا منك الأطفال نخرج للتنزه، أقول لهم إحنا طول السنة بنخرج في آخر الأسبوع وكذا، لكن هذا اليوم لا نخرج حتى لا نكسر سواد القوم الضالين، فنشاركهم ونكسرهم ونزيدهم كده يبقوا مليين المنتزهات. اختلط المسلمون مع النصارى والكسرة ايش اعياد كريسمس اول رأس السنة الميلادية والى اخره، وتدخل في وسط هذه الاعياد في عيد اسمه عيد القيامة. اتدري حينما تهنئ بعيد القيامة يسمونه عيد القيامة المجيد، وللأسف نجد ان علماء كبار يرسلون بتحيات أو بتهنئات للنصارى بهذا العيد، هذا العيد من اعتقده يكفر بالله تبارك وتعالى. انتبه لي، ما معنى القيامة؟ قيامة معناه أن المسيح بعد ما صلب بيومين ولا ثلاثة قام، يعني إذا من اعتقد هذا العيد كذب كتاب الله تبارك وتعالى، كذب كلام الله تبارك وتعالى، ومن كذب الله تبارك وتعالى يكفر، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثم إنك ترى أبرز شيء في أي قداس، في أي كنيسة، في أعياد الميلاد، أبرز شيء عند النصارى ما هو؟ أبرز شيء يبرزونه من ذهب في عمامتهم، على ملبسهم، أي قسيس، أي كاردينال، أي واحد منهم، أبرز شيء هذا صلب عقيدة النصارى أن المسيح صلب. فمن شارك القوم في الاحتفال بهذا وإقرارهم على صليبهم إلى آخره كأنه يكذب صحيح القرآن، كأنه يكذب كتاب الله تبارك وتعالى صريح القرآن. فهذا أمر خطير، الأمر خطير، اعتقاد، دين، لابد أن يكون لنا، لابد أن تكون لنا هوية كما كان لأجدادنا من قبل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أن بعض نساء المسلمين أعجبن ببعض ثياب الكافرات في الشام، وكان على الشام أيام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ففصلنا مثله، أعجبت المرأة، وأنت عارف يعني أكثر مرأة أكثر شيء يتأثر بالمظاهر المرأة، فعلم ابن الخطاب بذلك فكتب لأبي عبيدة بعد بسم الله والحمد لله من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى و أقوال المسلمين على كذا أبي عبيدة بن الربيع. فقد أما بعد فقد علمت أن نساء من المسلمين يلبسن ثياب الكافرات فاتق الله وامنع ذلك وحل ما دونه. لماذا اعتزاز عمر بالأمة الإسلامية وبالمرأة المسلمة بأن تكون في ثيابها الذي ألفته والذي أقره الله تبارك وتعالى لها حيث لا يشف ولا يصف ولا يكون له زينة ولا يفتن الرجال؟ أثر علينا الغرب وأثر علينا الكفار حتى في طريقة تفكيرنا. أرسلنا إليهم أناس كما قلت لك في اللقاء السابق ذهبوا ليدرسوا عندهم فعلموهم كيف يطعنون في الإسلام فأعطوهم السم في العسل. فجاء الواحد منهم متكبرا على مجتمعه متكبرا على دينه متكبرا على عاداته حتى إننا رأينا الأعمى بعدما أخذ الدكتوراه من السربون وصار عميدا للأدب العربي وتزوج من نصرانية ولم تسلم إلى أن مات جاء ليعلنها صريحة في مؤلفاته بأن الشر الذي جاء إلى مصر إنما جاءها من ناحية الشرق. وما هو الشرق بالنسبة لمصر؟ الحجاز، حجاز أرض الإسلام. يعني ما جاء الشر إلى مصر إلا بفتح عمرو بن العاص لها. ولو كانت مصر على قبطيتها وعلى كفرها لكان خيرا لها ذلك. هذا الكلام الأخير لي أنا، الكلام الأول للرجل حتى لا ننسج له ما لم يقل. وقال في النص لابد أن نعتبر مصر من دول حوض البحر المتوسط لا من الدول الإسلامية، وإن الشر الذي جاء إلى مصر، نص العبارة، إنما جاءها من ناحية الشرق يعني من الإسلام. هذا موجود في كتبه. وبدأ يأخذه خياله والوهم الذي هو فيه لأنه عميد للأدب العربي يستطيع أن ينقد، فبدأ يتطاول على كلام الله وقال في الأدب الجاهلي، كتاب اسمه الأدب الجاهلي عنده من مؤلفاته، وقال إن القرآن هو كتاب أدب فلا ينبغي أن نضعه في مكانة لا ينقل في مكانة لا ينقل. ولو أمسكت بالقلم الأحمر لوضعت خطوطا كثيرة في كلام القرآن. وقال بالنص في الأدب الجاهلي إن قصة إبراهيم وإسماعيل ما هي إلا أسطورة، أسطورة يعني ليست لها حقيقة في الواقع. فهو بذلك يكذب الله تبارك وتعالى الذي يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن هذا لهو القصص الحق. فما قص ربنا تبارك وتعالى على نبيه قصصا خياليا. فهؤلاء الذين تعلموا على أيدي النصارى وجاءوا روادا في الأمة بعد ذلك واتقت أجيال منهم. خذ على إلى ذلك النساء اللائي تعلمنا هناك وجاءت الواحدة لتحارب التعدد وتحارب الحجاب حتى بدأت العداوي العجوز الشمطاء تتطاول على ختان الرجال. قالوا ليش تختنوا الرجال؟ يعني ما قال طب خليك في حالك انت، خليك في ختان النساء تتطاول مالك وما نحن. فبدا امتهان للادميه في الانسان. وبدات طبعا قالت ما هذا الجور لماذا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ وبدأ تطاول وتهجم على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى دين الله، ويسمون ذلك بماذا؟ بالحرية الفكرية، بالحرية الفكرية. وجاء الأديب العالمي صاحب جائزة نوبل في كتاب أولاد حارتنا يبين، يتكلم عن الله تبارك وتعالى، ويتكلم عن موسى، يتكلم عن آدم بأسماء مستعارة، ولكن هي القصة قصة الخلق، قصة الجبلاوي. الجبلاوي هو الله سبحانه وتعالى. كان رجلا متغطرسا وليه بيت كبير، وبعدين لما غضب على إبليس نسميه إدريس، نسميه إدريس في الرواية، وآدم نسميه أدهم، خلي بالك حتى الأسماء، وموسى نسميه رفاعة تقريبا رفاعة، وكان رجل حاول راح في أرض مدين وتعلم السحر. فكل هالقصة لما تيجي تقرأها كفر من أولها إلى آخرها. وإدريس دائما كان يعني اعترض على الجبلاوي، فما عجبهوش اعتراضه، راح طرده من البيت الكبير. لما طرده من البيت الكبير بدأ يتربص بأدهم، ما ترك أدهم، وحتى لما خلف أدهم الولدين، بس مش متذكر اسم قبيل وهابيل، لهم اسمين كده برضه مسميهم هو، وقعد يوزي الواحد فيهم عشان حب واحدة، حب أخت من إخواته، ولحد ما قتل واحد من الثاني. نفس الكفر، وإن حورها وإن فعل بها ما فعل. يعني أتظنون أن الغرب يعطي أديبا من الشر جائزة نوبل عبثا؟ امسك روايات الرجل كلها وانظر حول ما تدور: الجن، الدعارة، الرقص، الدياثة، بيع الشرف، كل هكذا، اللص والكلاب، سكرية، الجن، الدعارة، الرقص، الدياثة، بيع الشرف، كل هكذا، اللص والكلاب، سكرية بين القصرين، قصر الشوق، القاهرة 30، القاهرة 30 بتبين علنا كده راجل أصلا وصولي عاوز يوصل للمجد، فواحد من البشوات بيحب امرأة، عجبته امرأة، لكن ما يجرؤ، ما ليست من وسطه كي يتزوجها، فزوجها لهذا، ويحدد له ساعات يجيله فيها، وساعات أول ما يجي يخرج من البيت يترك له مرة زوجته. فهذه رواية والأديب العالمي صاحب جائزة نوبل، هؤلاء أعدتهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية للفتك لمعتقدات المسلمين. وهناك كتاب في غاية الأهمية لقراءته بالنسبة للغزو الفكري، كتاب المستشار علي جريشة بعنوان الغزو الفكري، وفي كتاب آخر اسمه دعاء لا بغاء، وفي مجموعة كتب جيدة جدا لأنور الجندي في الغزو الفكري، وفي هؤلاء في الميزان، مؤلفات هؤلاء في الميزان، وواضع كل هؤلاء العلمانيين والذين تربوا على عيد النصارى وعلى عيد الصهاينة، وأعدوا إعدادا للفتك بالأمة. فإن الأمة عندما عجز اليهود والنصارى من مسألة محاربتها مواجهة بالأسلحة، وهذا كلفهم الكثير، والاستعمار أصلا المادي بجيوشه يثير حافظة الشعب، فمهما طال الأمد بيقاوم. فلما جلوا من بلاد المسلمين أوجدوا أذنابا لبث فكرهم ومعتقداتهم ولتخريب دين المسلمين عن طريق هؤلاء الأذناب. فتجد من ينادي، أمس كان في محاضرة، كان في ندوة في التلفزيون المصري عن مسلسل جاء في رمضان قالب الدنيا، اسمه الحاج متولي ولا عائلة الحاج متولي. فبيقولوا أنا أول مرة أسمع إن في مسلسل، يعني قايم حتى مرة بفتح البي بي سي لقيت لما الحاج متولي، إيش كيت الحاج متولي ده مش عارف. فحتى إن بعض الإذاعة بقلبها وأنا في السيارة لقيت وقف الخطيب في العراق وهاجم مسلسل الحاج متولي وقال هو له إيجابيات من ناحية وله سلبيات. قلت أنا هنا أنا محتاج إن أنا أقرأ حتى مجرد قراءة عن الحاج متولي لنشوف إيه حكايته. فبالقدر وجدت ندوة بالأمن في الليل في التلفزيون المصري بيناقش مسلسل الحاج متولي. قلت بس ضالتك التي تنشدها جاتك لحد عندك، شوف إيه حكاية الحاج متولي. سبحان الله جابين ثلاث نساء تجاوزنا 60، كل واحدة تجاوزت 60 من عمرها، ما فيهم واحدة حتى حط قطعة قماش على شعرها. وجابين مستشار وجابين أستاذ في الشريعة جامعة عين شمس، ما شاء الله الثلاثة يعني بيتكلموا بوتيرة واحدة ويعينهم المستشار على ان ايه التعدد ده حط من قدر المرأة. التعدد ده هم فاكرين المرأة جارية، يعني عايزين يرجعونا تاني لزمن الحريم وزمن السيد. وعلى فكرة السيد والكلام ده برضه من مؤلفات نجيب محفوظ لو تتذكروا، اللي كان بيتفرج زمان احنا صغيرين على قصر الشيوخ ويحيى شاهين، اول ما يدخل تجيب له المرأة الطش اللي فيه المية وملح وتدلك له رجله. هذا يعني منبوذ عند هؤلاء. وخلوا المرأة لكلام عميدة سابقة في كلية الإعلام، تخيل دي عميدة، كانت عميدة لكلية الإعلام. انظر إلى الاختيارات. وأمينة المرأة مش عارف في المجمع القومي للمرأة حاجة كده، يعني ألفاظ كبيرة. فقالت احنا بينا دايما ان المرأة لازم يكون لها رجل ولازم يكون لها سند وضعيفة ومسكينة، لا لازم نعرف الناس كلها تعرف ان المرأة قوية، والمرأة تستطيع ان تفر، والمرأة تستطيع ان تستقل بنفسها، والمرأة والمرأة والمرأة. قلت سبحان الله، تذكرت وانا يعني وهي بتقول هذه الافكار. وبعدين ترجع لأستاذ الشارع أقول لهم يعني أنتوا دلوقتي بتعارضوا، وسبحان الله الكلام كلام الجمهور من برا الصلاة مباشرة. فواحدة بتقول لهم يعني أنتوا ليه مقيمين الثورة دي على المسلسل؟ ما هو الأربعة كانوا عايشين في أمان وراضيين بزوجهم، وزوجهم ما شاء الله بيعدل بينهم وبيعطي كل واحدة حقها. فتروح المذيعة تقول لها مش في آية في القرآن بتقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ ما شاء الله فتوى. امال ايه المفتية فريدة الزمر؟ ما شاء الله ما شاء الله. فالشيخ قال لها المستشار معيد عاوز يكتب كفة النساء، فبيقول نعم، يعني هذا امر يعني محال ان يتم، لان القرآن قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا حرص. فالشيخ قال لهم يا جماعة مش كده الموضوع، لا تأخذ هكذا. القرآن في الأول قالوا إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمانكم. وجاء في الآية الأخرى قالوا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. قال ما العدل هنا وما العدل هنا؟ لا بد أن يختلف وإلا القرآن تضارب. فالعدل الأول الخوف، إذا لم تستطع أن تعدل في الماديات، في المسكن، في المأكل، في المشرب، في المبيت، في القسم بين الأزواج. أما المسألة القلبية هي التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت، أنت لن تستطيع أن تعدل في المسألة القلبية بين أولادك. ألا تحب ولدا عن ولد؟ ألا تحب بنتا عن بنت؟ هذه مسألة قلبي يعقوب أحب يوسف وبنيامين عن سائر الإخوة. نبي، هذا نبي، ابن نبي، ابن نبي، يعني حفيد لإبراهيم وولد لإسحاق، سلالة الأنبياء، نعمة تربية. ومع ذلك الإخوة لاحظوا ذلك، قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فالمسألة القلبية لا أتحكم فيها أنا ولا أنت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة عن سائر نساء. إذن فلو كانت المسألة العدل هي مسألة قلبية، إذن لكان النبي ظالما عليه الصلاة والسلام، حاشا أن يكون ظالما. ولذلك كان لما يقسم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ومسألة قلبية، أنا أعد الآن في المأكل، في المشرب، في المنام، في المبيت، إلى آخر هذه الأشياء. فتروح واحدة ثانية من الثلاث المرح تقول إيه باللهجة المصرية، إزاي هو العملية عملية جسد ومادة فقط؟ فين الميول، السكن، الحنو، المودة؟ ما هو مدام مال لوحدة في المودة يبقى ما عدلش، يبقى مدام مش هيتحقق يبقى لا ينبغي أن يتزوج. ولما ضيق الجمهور نفسه، ضيق عليهم الخناق وقال لهم ده شرع الله وكذا، قال لا احنا ما بنعرضش شرع الله، احنا ما حدش يقدر يعارض الآيات، إنما بنقول إن الراجل يعني أساء استخدام هذا الحق. وهكذا أدخلوا في عقول النساء إن المرأة ما دام تزوج عليها زوجها يبقى إذن أهملها ولم يحبها، حتى لو قال لها، حتى هذا العجوز الشمطاء قالت حتى لو قال لها أنا لسه أنا بحبك وما ليش بركة لأنت، لا ده كلام، لأن الواقع اللي عمله والعملة الكبيرة اللي عملها الشنيعة تدل على إنه خلاص ما عادش لها مكان في قلبك. هكذا أدخلوا في أدمغة نسائنا. شاهد من هذا كله فيما نحن نتكلم فيه أن اليهود والنصارى ما تركوا ديننا على حاله، وعجزوا أن يحرفوا ديننا كما حرفوا دينهم، لأن هذا الدين محفوظ كما قال ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما عجزوا عن ذلك أوجدوا قيادات تشكك المسلمين في دينهم. بل إن المسألة لم تقف عند حد التقليد وترك بعض الفروع، بل دخلت في الثوابت. ما معنى الثوابت؟ يعني في أصول الاعتقاد. فبدأوا يشككون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي رد بعض الأحاديث وإلى آخره. فنقول هذه الحرب الضروس مستمر، كما في رواية وليمة الأعشاب البحر، وكما عند الدكتور حسن حنفي من الثورة إلى مش عارف إيه، مؤلف كبير حوالي 7-8 مجلدات بينقد بيهدم الدين فيه من أوله لآخره، وبيقول الدين ده لازم تعترض فيه، مش كل حاجة تاخدها مسلمة، ولازم ترد اللي ما يقبلوش عقلك، واللي يقبل عقلك هو اللي يسلم به فقط. وهكذا حرب، وناس أعدوا إعدادا للفتك بهذا الدين، وما جاء بالحرب إلا من قبل أعداء الله، من الذين قالوا عزير ابن الله، ومن الذين قالوا المسيح ابن الله. فلا تستحق ولا يستقيم قلب يجمع فيه حب الله وحب أولئك. فإن وجدت في قلبك محبة لليهود أو للنصارى ومودة لهما، فاعلم أنك غير محب لله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله. لا يستحق. وهذا ليس بكلامي أنا، إنما هو كلام رب العالمين جل وعلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهؤلاء الذين لا يودون من حاد الله ورسوله قال ربنا عنهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بل سماهم حزبه فقال في آخر الآية أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبمفهوم المخالفة عند علماء الفقه إذن من كانت عنده مودة الذين يحادون الله ورسوله فليسوا من حزب الله وليسوا من المفلحين. والله الذي لا إله إلا هو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإن نصره لا يتنزل إلا على قوم نصروه. قال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه اللام يسميها العلماء الموطئة للقسم وكأن الله قد أقسم بقوله والله لأنصرن من ينصرني يقسم ربنا تبارك وتعالى. وجاء بمؤكد آخر وهي النون المتصلة بالفعل المضارع ولينصرن الله من ينصره. وكيف ينصر العبد ربه؟ بأن ينصر كتابه وأن ينصر نبيه وأن ينصر دينه. فمتى فعل العبد ذلك تنزل نصر الله تبارك وتعالى. أما الأمة التي تشعر بالهوان تجاه الجية الكافر جيفة كما قلت لكم الكافر جيفة. الله تبارك وتعالى بين ذلك في كتابه بقوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فإياك أن تقتر بما هم فيه من نعيم وبما هم فيه من زينة وبما هم فيه من علو. فعلوهم مآله إلى التدمير لابد أن تعلم ذلك. وإن قلنا إن شاء الله نقولها تبرك لكن هذه الحقيقة سيؤول حالهم إلى تدمير. لأن الحق تبارك وتعالى قال في كتابه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل إن الله تبارك وتعالى لم يرضى للحيوانات العجموات أن تتساوى مع هؤلاء الجيات كفر. فوالله إن الكلب الذي يحمله فلان مع زوجته أشرف منه أشرف منه. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل. وفي آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه نصوص من كلام ربنا جل وعلا. كافر لا يسوي حيوانا لا يسوي كلبا. الكلب أشرف منه لأنه يسبح ربه. الحمار أفضل منه لأنه يسبح ربه. بل إن الجماد أفضل منه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولما قال ربنا تبارك وتعالى السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. أما هؤلاء فاستكبروا عن على عبوديتهم لله تبارك وتعالى. هم عبيد شاءوا أم أبوا ولكنهم تكبروا أن يكونوا عبيدا لله الواحد القهار. فإذا إخوتي الكرام، فيما نحن فيه لابد من تغيير لأنفسنا، لابد من اعتزاز ديننا. القرآن يقول لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسيركم أعمالكم. من كان معه الله فمن عليه، من أكرمه الله فلم يهنه أحد. والله الذي لا إله إلا هو، من أهانه الله فلم يرفعه أحد أبدا بعد الله. يقول جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن أهانه الله تبارك وتعالى وأذله فلن يرفعه أحد. لما فرض الهوان في دينك؟ لما لن تعيش قدر ما عشت؟ لن تعيش قدر ما عشت. فإذا الإنسان لما يقدم على طاعة الله تبارك وتعالى ويقدم، إذا نصب في مجال حكم أو في مجال قيادة، لما يقدم على أن يسوس رعيته بشريعة الله تبارك وتعالى، ولا يكترث في تهديدات غيره ولا ذم غيره، يعزه الله تبارك وتعالى. ولكن متى استجاب لأحفاد القردة والخنازير وأذل شعبه، يزيده الله ذلا بعد يوم، يوما بعد يوم، ذل يوم بعد يوم. خير ما أقول لك: أنت مش هتروح المكان الفلاني. قل: أنا هروح. لا مش هتروح، ونشوف كلنا من يمشي. خير خير، الحمد لله راح، إن شارك المطار، شارك المطار الحمد لله. إن الله وإن إليه راجعون. خلاصة القول يعني بعد متى؟ بعد ما انتهت الرونق بتاعها ونفذ الخنزير ما أراد. قضية أخوتي الكرام، هذا ما فعلناه بأنفسنا. والله والله الذي لا إله إلا هو، ما ظلمنا ربنا تبارك وتعالى، ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنحن الذين جنينا على أنفسنا، يوم أن فرطنا في ديننا، يوم أن فرطنا في شرفنا، قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم. قال المفسرون: فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم. وقال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك. قال العلماء: لشرف لك ولقومك. فيوم أن فرطنا في كتاب ربنا، وفرطنا في تعاليم ديننا، وفرطنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ضاع شرفنا وضاعت هيبتنا، وما عاد لنا أي مؤثر على الساحة الدولية. خنزير من الخنازير يصرح صراحته في وكالات الأنباء، يقول: ما عدنا بحاجة لاستئذان أحد بضرب أي قطر عرب. لا يحق، مين يقدر يقول لا؟ وأنا ضربت لكم مثل في هذا المسجد في أوائل الأحداث، قال: لو جئنا يوم ما قلت لكم أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وضربت لكم مثال بثلاث سيران، اليوم أن أفرط في أخي، سيأتي بعد ذلك المعتدي ويجوش على عنق، لأن أنا ما ظلمت نفسي. والله إن القلب لا يدني، وإن الهموم يعني تكاد أن تكون جاسمة على النفس لتزهق الروح، ولكننا أملنا في الله كبير وعظيم، وهذا ما شاءه الله تبارك وتعالى. لعل الأمة تستيقظ، ولعل الأمة تفيق، ولعل الأمة تعلم
لأن ما في حاجة اسمها شرعية دولية ولا قانون دولي ولا أمم متحدة ولا كل هذا يصب في مصلحة الصهيونية أخيرا. فإذا إخوة الأحبة ليس لنا إلا باب واحد نطرق، باب القوي العزيز الذي لا يهزم جنده ولا يرد أمره ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يقول للشيء كن فيكون، فلو عقدنا صلحا معه وعدنا عبيدا له فوالله الذي لا إله إلا هو يتحقق قوله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وسيتحقق قوله تبارك وتعالى وكان حقينا نصر المؤمنين، وسيتحقق قوله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فوعد الله لا يخلف أبدا ولا يتخلف، ولكننا لسنا أهلا ليوفينا بوعده جل وعلا. لو استقمنا وكنا أهلا لنزول نصره فينزل علينا النصر. غدا إن شاء الله تبارك وتعالى مع درس التفسير من سورة الأنفال، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين. وأحد الأخوة يعني تبرع بصندوق شكله جميل ليجذب الأنظار حتى تضعوا فيه أسئلتكم، ونجمعه إن شاء الله في يوم من الأسبوع في أي يوم من أيام الدروس ثلاثة، نستخرج الأسئلة المهمة لنجيب عليها إن شاء الله تبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خير الجزاء.
أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين